الحسد هنا ينتظر مداخلتك عن كتاب محاكاة ذي الرمة الذي قمتم جزاكم الله خيرا بطباعته في موسوعة أدب. طبعا للجميع أعتقد المعروف لا يعرف، ولكن الدكتور عبد الله السفياني هو شاعر كبير معروف في المملكة، وهو مدير موسوعة أدب، أكبر موسوعة للشعر والأدب في الوطن العربي، وهو عضو مجلس شورى سابق أيضا. تفضل دكتور عبد الله، الكل بانتظار كلمتك، ومن ضمنهم طبعا شاعرنا الجميل حيدر.
حيث الجمال والشعر والبهاء وكل شيء جميل يليقكم أيها الأصدقاء الرائعين. الحقيقة أنا أثمن كثيرا وعاليا وكبيرا أيضا هذه المبادرة التي ليست غريبة على الأحساء وأهل الأحساء الذين يحتفلون هذا المساء بإبداع جديد تنجبه الأحساء ضمن سلسلة الإبداعات التي أنجبتها عبر التاريخ إلى يوم الناس هذا. وليس بغريب على أهل الأحساء قطاع قلوبهم ونقاء سرائرهم واحتفالهم بالإبداع وتقاربهم الجميل الذي يعتبر درسا من أهم الدروس الذي يمكن أن تقدم أو أن تقدم لنا في المملكة العربية السعودية وللوطن العربي. لا يمكن لنا أبدا أن ننجح أو نثمر أو نستثمر طاقاتنا ما لم يكن لدينا كل هذه الحفاوة بالمبدعين من حولنا، سواء كانوا ممن يجالسوننا او يقاربوننا او هم مماثلين لنا او كانوا ايضا بعيدين عنا كل البعد. الاحتفاء بالابداع واظهاره واشاعته بين الناس خلق رفيع جدا لا يتقنه الا اهل الاحساء والطيبون امثالهم في هذه الارض. ثم انني اشكركم ايضا على اتاحه هذه الفرصه لمعانقتكم ومصافحتكم فردا فردا فجأة للمتصل الكريم وصاحب خيمة المتنبي العظيم الكبير الشاعر جاسم الصحيح، وأيضا كلكم فردا فردا وليس انتهاء عند صديقي وحبيبي والمقرب إلى قلبي الأستاذ حيدر العبد الله الذي عودنا أن ينكر دائما شعرا، وفي هذا المساء وقبل هذا المساء أمطرنا علما وفكرا ورؤية إبداعية ليست بغريبة عليه. أنا أريد أن أتكلم عن الأطروحة لأن أتوقع الجميع منكم قرأ هذه الأطروحة المتميزة والفريدة في فكرتها، ولكنني سأتكلم بإيجاز عن علاقتنا في حدث هذه الفكرة. وما زلت أتذكر الغداء الذي جمعني بالأستاذ حيدر حينما علمني بلطفه وكرمه وأدبه الجاف وخلقه الرفيع في أحد مقاهي المنطقة الشرقية الجميلة، وكان غداء أروع ما فيه الأفكار التي تجاذبناها، وكان من ضمنها فكرة هذا الكتاب الذي أعتقد أنه في ذلك الوقت لم يكن كتب فيه حرفا واحدا إلا تخل الذاكرة، ولكنه كان مكتوبا كاملا في ذهن حيدر وعقله وفكره. لقد كان يتحدث عن الكتاب كما لو أنه يقرأ منه، بمعنى أن الفكرة كانت واضحة ومتجلية أمامه تجليا كاملا، ولم يكن يغيب عنه فيها إلا بعض التفاصيل الصغيرة التي ربما أضافها لاحقا على الكتاب. حتى الشواهد التي كان يريد أن يستعملها وينير بها كتابه كانت حاضرة له في ذلك اللقاء. والحقيقة أتكلم عن نفسي أنني غالبا خصوصا في مجال البحث العلمي والفكري ما أكون شديدا وغير مرشد بالاندفاعات فيه، لأنني جمعت من كثيرين حماسهم للأفكار التي لم تنضج بعد، لكنني ما أقدر شعرت أنني أمام فكرة جديدة من نوعها، خصوصا أنها ربما تكون قريبة جدا من الأدب المقارن. وأيضا أعترف اعترافا آخر أنني تعرضت على الهايبو في صفته اليابانية الصحيحة من خلال حيدر وليس من أحد غيره، لأنني كنت أقرأ كثيرا للذين يكتبون ما يسمى بالهايبو في العالم العربي، وكنت أسأل نفسي دائما كل ما قرأت أحد هذه النصوص وهو مدير بأنه هايكو أو مقدمته يكتب عليها هايكو، وأقول في نفسي ما الفرق بينه وبين قصيدة النثر أو بين القصيدة القصيرة جدا أو بينه وبين الشجرة إلى آخر هذه المسميات التي ما بدأت تخرج لنا بعد الحداثة ويحاول أصحابها يجددون. فأقول يعني ليس لليابانيين أي ميزة في هذا الشعر لأنه واضح أن فقده في الشعر العربية صرف العربية، لكن لما استمعت لحيدر الفراج الأطروحة عرفت أن الهايكو فكرة أخرى ثمانية تماما صرفا. ولذلك أعتقد أن الصعوبة الكبيرة جدا في تبيئة الهايكو الياباني في العالم العربي هي أصعب بكثير مما يتخيله الأصدقاء الذين يكتبون. الإنجاز الذي تم به حيدر الحقيقة الآن باحثا مجيدا بعد أن كان شاعرا طائعا وقد بذل جهدا ليس بس وخصوصا في القراءة إلا تتغنى ثم محاولة زراعة الهايكو في الثقافة العربية كان الجذور التي ربطها بين الرومة وبين الهايكو الياباني عبر الطبيعة والتصوف. إلا أنني ما زلت أقول رغم هذه المحاولات الكثيرة أن هايكو بفكرته اليابانية صرفة ليس من السهل أن تزرع في الثقافة العربية دون أن يمر بفترة كبيرة جدا من التلاقح والتمازج بينهم في الكلمة اليابانية بمعنى لو قرأت نصا يابانيا هايكو حقيقة أو حتى النصوص التي حكاها حيدر العبد الله وفقا للاشتراطات اليابانية التي لن تجد فيها هكذا أزل أو أنا بالتحديد لا فيها تفاعل الذي قد يجد يقرأ الياباني، والسبب هو أنه فكرة يابانية وثقافة تثبت الضمير الياباني أقرب التاريخ، ولذلك هو يجد معها تمام الانتزاج. لكن كما أن يابانيا اليابان مقاما تمام تمام أو أن تقرأ توقيع التفاعلات المعروفة تاريخ الأدب العربي في فصل الأربع هل سيجد في ما هو نحن عشنا هذه التجربة قرون زمن؟ أعتقد أنه الهايكو يمر بهذه التجربة فعلا من أجل أن يزرع في الثقافة العربية، وإن كان حيدر نجح بشكل كبير جدا في زراعته على هيئة الشكل هيئة الفكرة وعلى هيئة البناء وعلى هيئة الموسيقى، ولكن يبقى التلقي، هل المتلقي العربي جاهز لأن يستقبل الهايكو والياباني والاضطرابات اليابانية أم لا بد له من أن يلقح ويلقح بالجينات العربية خاصة خصوصا فيما يتعلق بالذاتية والعاطفية التي تبقى على التجربة الشعرية العربية عبر تاريخ طويل. أنا أعلم أن الوقت المتقدم قد قصرت كثيرا، ولكن الحديث يكون كثير كثير، ولكن تقريبا وأكرر أيضا شكري لجميع خيمة التقدي وللأحساء والأطباء وتشفع لك إن شاء الله في أسف لقاءات وأروع أجيب لكم أيها الرفاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.